الأزمان
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع رائعة أخرى من روائع تاريخنا، وهي خطة أبي بكر الصديق لفتح بلاد فارس. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بمجرد الانتهاء من حروب الردة وجه همة المسلمين لكي يذهبوا إلى بلاد فارس فاتحين ناشرين دعوة الله عز وجل. وحينما نتحدث عن الفرس نتحدث عن دولة عميقة في التاريخ، وأن هذه الدولة لها من المجد والتاريخ ما يجعلها مؤهلة لأن تكون ضلعا آخر مع الدولة الرومانية، والدولتان تحكمان العالم آنذاك. الدولة الفارسية لم تترك المسلمين وشأنهم، بل حاولت التدخل في شؤون الدولة الإسلامية، بل وقامت بعملية إيواء للمجرمين والخائنين في الدولة زي سجاح أو مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي، وساهمت بدعمهم من قريب أو بعيد. الدولة الفارسية لم تكتفي بكل ذلك، بل مدت المرتدين بالجيوش المسلحة بغية الانتصار على دولة الخلافة. يعني من الآخر الدولة العظمى عالميا مش سايبة المسلمين في حالهم، وإنما قامت بدعم حركات التآمر والانشقاق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه رماهم بسيف الله المسلول، وآخر تحرك لسيدنا خالد في معارك الردة حينما خرج إلى عبس وذبيان وطيء، ثم انتقل إلى بني أسد وسجاح ومالك بن نويرة وإلى بني حنيفة. كتب إليه أبو بكر الصديق أن اشخص إلى العراق، اذهب إلى العراق لكي تجابه هؤلاء الفرس وتنشر دعوة الإسلام فيهم. تحركات سيدنا خالد لابد أن تكون محسوبة، وإن الذي يدرس التاريخ بعيدا عن فهم سليم لواقع الصحابة يقول هي حركة تهور. إزاي ده؟ كيف نقاتل الدولة الفارسية ونحن ضعفاء؟ سيدنا خالد بن وليد كانت رسالة أبي بكر الصديق لا واضح، قال له لا تكره أحدا على الشخوص معه، يعني اجعل الأمر اختياريا، الأمر اختياري. سيدنا خالد انطلق من اليمامة إلى جنوب العراق، لكن هناك خطة واضحة المعالم للسيطرة على العراق. فما أبعد هذه الخطة؟ أولا انبنت هذه الخطة على المشاغلة المبدئية من قبل بعض المسلمين في جنوب العراق، وهم المثنى ابن حارثة الشيبان. سيدنا المثنى ده رجل عجيب جدا في المعارك والقتال، وهو على درجة من التربية وإنكار الذات، يعني أنكر ذاته. كان ماسك العسكرية في بني شيبان أو القسم العسكري، كان يقال له صاحب الحرب، يعني وزير الحربية مثلا في القبيلة. وهذا الرجل له خبرة عسكرية واسعة بالقبائل والدول، يقول قاتلت العرب والعجم. اسمع للإسلام، شوف الإسلام بيعمل في الشخصيات. يقول قاتلت العرب والعجم، ولمئة من العرب كانوا أهون علي من واحد من العجم. المئة من العرب أهون علي من واحد من العجم قبل الإسلام، فلما أسلمنا فإن مئة من العجم أهون علي من واحد من العرب. يعني واحد مسلم في مقابل مئة من العجم، المية دول أهون عليه من الواحد. أما في قبل الإسلام المئة من العرب كانوا أهون من واحد من العجم. يقول ولا يغرنكم طول رماحهم. اوعى تبص للتسليح بتاع الرجل العجمي ده الكافر ده، إن رمحه طويل وسيفه ممشوق والفرس بتاعه جيد، ولكن هؤلاء إذا أعجلوا عن أسلحتهم لو وقع منه الرمح أو السيف صاروا كالبهائم أينما وجهتها اتجهت. الكفر المسلحين لما يذهلون عن أسلحتهم وتضيع منهم الأسلحة يكونون كالبهائم أينما وجهتها اتجهت. يعني القوة مش قوة ذاتية نابعة من الشخص، ده نابعة من السلاح اللي شايله، ضاع منه السلاح خلاص. هذا الرجل ليس خامل الذكر ولا مغمور النسب، بل هو قائد ضليع. فبالفرس لا يصبرون على أبي بكر حتى ينهي حرب الرد، فسيدنا أبو بكر كان يدفع بالمثنى بن حارثة ليشاغلهم، مرحلة المشاغلة وتطهير المنطقة من كل جيوب الشقاق والخروج على الدولة، حتى إذا ما جاءت جيوش الإسلام وجدت الأرضية سليمة. يبقى الأمير أو قائد العمليات في جنوب العراق اسمه المثنى بن حارثة الشيباني، دي بلادهم وقبائلهم هناك تسكن هذه المناطق. المثنى هذا طلع واحد اسمه مذعور العجلي. مذعور بن عدي ده كتب إلى الصديق قال له أنا يمكن أن أنا من قبيلة والقبيلة دي فيها فرسان ونقاتل وكذا وكذا، ويا أبا بكر يا خليفة رسول الله اعهد لي بأمر الثواب، اديني أمر العراق ده، مسكني الحكم في العراق وأنا أضبط لك هذه الأمور. وصار ينازع المثنى بن حارث، فكتب المثنى إلى أبي بكر قال له في واحد اسمه مذعور بن عدي بيقول كذا وكذا، قال له سيبك منه. سياسة الصديق بقى ترك المثنى على حاله وقال لمذعور اذهب إلى خالد بن الوليد وكن تحت لوائه، وما ذكرته من الفضل فأنت له أهل. أنا مش هقول لك أنت كذاب وانت راجل تقدر تضبط قارة مش بلد، ولكن اذهب الى خالد بن وليد وخذ وكن تحت امرته. الدرس هنا ايه؟ ان ده درس خطير في حسن الادارة. سيدنا ابو بكر لقى فيه زعامات ابتدت تطلع وناس يقول لك انا ولها انا امسك الملف ده واشيله، فسيدنا ابو بكر عاهد بهذا الرجل مذعور ده قال له خليك مع خالد بن وليد، وخالد بن وليد يدوخ الفرسان يدوخ الأكابر فيذوب في شخصية خالد، يعني أبي طاقة، فلما يلاقي نفسه جنب خالد يلاقي نفسه قزم فيسكت ويبطل بقى مطالبة بأنه يمسك إقليم ولا زعيم. هذا ما كان يقوم به أبو بكر في سياسة الأمور. مش كده وبس، كتب إلى المثنى الشيباني قال له يا مثنى لما يجي لك خالد هو الأمير، فإن شخص عنك فأنت الأمير، خليك بكل طاقتك تحت إمرة خالد بن الوليد. يبقى توحيد القيادة ورأس الحرب يكون واضح وهو خالد بن الوليد، وده سياسة حربية بارعة من أبي بكر الصديق. كمان استخدم سلاح المبادئة. المبادئة يعني مش استنى على عدو ما يدخل بلادي. الدولة الفارسية دعمت المرتدين ب9000 ودعمتهم بالمعلومات وقوت الفارين منهم زي سجاح، مش تستنى اما الدولة ديت الكيان المعادي الدولة العظمى تيجي تحتل المدينة. عمل ايه سيدنا ابو بكر؟ سياسة المبادئة والمشاغلة. بعد المشاغلة، المشاغلة ده المثنى الشيباني، المبادئة ايه؟ وجه جيشين الى العراق، جيشين مش جيش واحد. والجميل أن أبا بكر كان يدرس المنطقة دراسة جيدة، تستشر هو في المدينة الخريطة قدامه كده واضحة. قال للجيشين، الجيش الأول يا خالد بن الوليد اذهب إلى العراق من الناحية الجنوبية من ناحية الأبولة، ودي المنطقة دي فيها حاكم الفرس، وهذه المنطقة الدرع الجنوبي لدولة العراق، اللي يدخلها يبقى داخل العراق. يدخل من الجنوب، قال له لا تسقط احدا معك، يبقى الجهاد تطوعي ما تجبرش حد. وقال للاعراب انضموا اليه، وقال للمثنى بن حارثة انضم اليه، بقى مجموع الجيش. سيدنا خالد طلع من اليمامة معاه كم؟ 2000 مقاتل، بعد ما كانوا 11 نصر واحد، هو معاه 2000، دول اللي هيكملوا معاه في العراق. فكتب إلى أبي بكر الصديق يستمده يقول له بعت لي مدد معايا 2000. فقال أمدك بهذا الرجل، رجل واحد اسمه القعقاع بن عمرو. فقال وعجبا يا أبا بكر، الرجل انفض أو ارفض عنه جيشه يرسل إليك يطلب المدد تمده برجل؟ فقال أبو بكر لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو، فيه مثل هذا يعني، رجل واحد يكون رمانة ميزان في جيش كله. نعم هكذا كان أسلافكم. ثم انطلق خالد، اجتمع له المسنى بن حارثة ومسلم العراق في 8000، واجتمع له مسلم الأعراب والبوادي في 8000 ومع 2000، 8 و8 و2 يبقى المجموع 18000 جندي. 18000 يذهبون لمصاولة أقوى قوة في الأرض بعد الدولة الرومانية، أو هي ممكن تكون رقم واحد وقتها. نعم 18000 من الجنود. سيدنا أبو بكر حدد المهمات، قال له ادخل من ناحية الأبلة من إبلي، وعياض بن غنم يدخل من ناحية الشمالية، وحدد لهم نقطة الوصول. نقطة الوصول ايه؟ الحيرة. والحيرة هي عاصمة او هي البوابة الطبيعية للمدائن. الحيرة ديت إبلي من ناحية القبلية من بغداد، ومن الناحية القبلية ايضا من كربلاء، وهي كل الطرق تؤدي اليها، ويستحيل احد يدخل البلاد الفارسية من غير ما يمر على الحيرة، وفيها المسالح وفيها المقاتلة وفيها قوات المدافعة في الحيرة. حدد لهم منطقة الوصول وقال من يصل اليها اولا يكون الامير. شوف كمان الخطة، انت يا خالد من الجنوب وعياض بن غنم من الشمال، لمن يصل الحيرة اولا يكون هو الامير على صاحبه. ولو نظرنا الى هذه الخريطة لوجدنا ان الصديق كان يدرس الامر تماما بتمام. ده جيش خالد بن الوليد جاي من الجنوب، من هنا من الجنوب، وهذه الحيرة. وده جيش عياض بن غنم من الشمال، يأتي من الشمال هنا الخط الاخضر ده من الشمال. منطقة الحيرة تملك منطقة الجزيرة العربية جنوبا الكويت، شرقا غربا الشام والدولة الرومانية، يعني لابد من هذه المنطقة نقطة التحصن. فسيدنا أبو بكر رسم الطريق لخالد من الجنوب وعياض من الشمال، وقال أيكم يسبق إلى الحيرة فهو الأمير، وبعدين إذا وصل إلى الحيرة وفتحوها اللي يصل ليها يكون الأمير، وينطلق شرقا إلى فارس، والآخر يحمي ظهره في منطقة الحيرة. هنا سياسة عسكرية ليست كأي سياسة. لم يحدد لهم الأمير لأنه لا يعرف من الذي سيتنكب ومن الذي سيصل. ولو حدد الأمير سلفا وخالد تعثر أو عياض تعثر وهو الأمير، لا انسحب هذا على فشل الخطة ببرمتها. علشان كده قال أيكم يسبق إلى الحيرة فهو الأمير، وبذلك وضع أبو بكر الصديق الخطة كاملة. كمان يا جماعة من لوازم الخطة عدم الاستعانة بالمرتدين معاقبة لهم بنقيض مقصودهم، لأن هؤلاء فلول لا يستعان بهم على نصرة الإسلام. أيضا أوصى أبو بكر خالدا ابن الوليد بفلاح الفرس خيرا، وهذا يتسق مع رسالة الإسلام الجميلة الشاملة. وقال لهم أوصيك، قال له أوصيك بهم خيرا، لأننا لا نصفي حسابات مع المواطنين العاديين، وإنما نريد أن نكسر حاجز السلاح الذي أشهره الأعداء في وجوهنا. وبذلك خرج المجاهدون لفتح العراق. فماذا عن معارك العراق؟ هذا ما نتعرف عليه بمشيئة الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان
ونباهي ونفاخر
على مدى الأزمان.